بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كنا مع النبي موسى عليه السلام وقد أنجاه الله من فرعون وقومه عندما ألقى الله محبته في قلب فرعون وفي قلب زوجته، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، بحيث أن الله أراد بعد أن ألقى محبته في قلب هذا الطاغية أراد أن يرعاه بشكل مباشر، وهذا معنى ولتصنع على عيني. وبقي مدة في بيت فرعون، وقد حرم الله عليه المراضع حتى جيء بأمه فأرضعته وبقي. ولذا عندما قابل فرعون في نهاية المطاف طالبه فرعون بذلك: ألم نربك فينا صغيرا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ ربيناك احنا، فكيف انقلبت وأصبحت عدوا لنا؟ ومرت الأيام، وأعطاه الله عندما بلغ مبلغ الشباب أعطاه قوة في الجسم، وبدأت أول تجربة صعبة في حياة موسى عليه السلام، وقد حدثنا القرآن عنها. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني وقت ما دخلها عندما كان الناس يستسلمون للراحة، إما في أوقات الظهيرة عندما يستسلمون للقيلولة عند الظهر باعتبار أن مصر بلد حار فيلجأ الناس إلى الراحة في نصف النهار، أو عند دخول الليل ويستسلم الناس للنوم. دخل المدينة لغرض في نفسه، إما أن يتمشى أو ليذهب إلى بعض شؤونه، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، يعني أحدهما من بني إسرائيل الذين يمثلون طبقة المستضعفين والذين كانوا يواجهون الاضطهاد من فرعون وقومه، لأن قوم فرعون كانوا هم الطبقة العليا الغنية والحاكمة والمسيطرة، بينما كانت بنو إسرائيل وهم قوم موسى الطبقة السفلى مستضعفة فقيرة مغلوبة على أمرها. هذا من شيعته، يعني من قومه، وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني هذا الذي هو من بني إسرائيل، ويبدو من خلال كلمة الاستغاثة أن ذاك الرجل بفعل موقعه القوي كان في مقام الاعتداء عليه، ولم يكن لذلك الرجل من قوم موسى أي قدرة لمواجهة عدوانه. فلما رأى موسى طلب أن ينصره فوكزه موسى، يعني الوكز هو أن يضربه بجمع الكف، يريد يدفعه، ما في اثنين واحد يضرب ثاني، أنت بتجي بإيدك مثلاً تدفعه حتى تفصل بينهما. ولكن بالصدفة أن هذه الوكزة قضت على هذا القبط، فوكزه موسى فقضى عليه. يمكن كان عنده لوبة قلبية أو عنده أي نوع من أنواع المرض الذي يسقط بحيث أمامه عند أي حالة عنف، ولم يكن موسى قاصداً لقتله، لأنه كان في مقام أن يدفعه عن هذا الذي من قومه. ولذلك فإن طبيعة جو الآية يوحي بأن موسى لم يكن عدوانياً حتى ضد القبطي، وإنما كان في موقف الدفاع عن هذا المستضعف من قومه الذي استغاثه. فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. كلمة هذا من عمل الشيطان لا يراد منها أن موسى اعتبر أن عمله من عمل الشيطان، لأنه باعتبار هو لم يتحرك بهدف عدواني ولم يكن له أي مشكلة مع هذا القبطي، لأن موسى كان مسالماً ولم يكن عدوانياً. صحيح أنه كان يملك قوة الجسد بالشكل الذي يملك فيه القوة التي تحميه من أعدائه أو تمكنه من حماية المستضعفين من قومه، ولذلك لم يحدث أن موسى عليه السلام في شبابه هذا أساء إلى أي شخص. فكلمة هذا من عمل الشيطان يشير إلى هذا النوع من الاقتتال، يعني هذا الواقع الذي يعيشه الناس عندما يتقاتلون أو يعتدي أحدهم على الآخر ويستغيث المعتدى عليه ضد المعتدي، وتكون النتيجة أن يقضى على المعتدي في مقام الدفاع عن ذاك، هذا يخلق مشاكل، هذا من عمل الشيطان. يعني الشيطان كأنه يريد موسى عليه السلام أن يعطي قاعدة عامة، أن مسألة التقاتل بين الناس في واقع الاجتماعي هي من المسائل التي يغري الشيطان فيها الناس بالناس ليخلق المشاكل فيما بينهم، لتمتد هذه المشاكل إلى مزيد من العداوة ومن الحقد التي تربك المجتمع وتعقد علاقات أفراده فيما بينهم. هذا من عمل الشيطان. وموسى عليه السلام هذا الإنسان الذي أعطاه الله علماً وحكماً وهو في بداية شبابه، هذا الإنسان المخلص لله الذي أعده الله من خلال رعايته له منذ طفولته إلى أن يكون رسولاً من أولي العزم، هذا عندما واجه هذه التجربة الصعبة رجع إلى الله، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هنا بعض الناس يتحدث أنه أن قضية ظلم النفس وطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى يوحي بأن هناك ذنباً وبأن هناك معصية. وموسى عليه السلام في الرأي المشهور عند علماء الشيعة الإمامية أن الأنبياء معصومون حتى قبل النبوة، فكيف نفسر قول موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي؟ هنا يعني يقول المفسرون أن مسألة ظلم النفس ليس معناه أن ظلم النفس في إغضاب الله كما نقول نحن ربي إني عملت سوءا وظلمت نفسي، لأن موسى لم يعمل سوءا لأنه كان في مقام الدفاع عن المستضعف، فموسى لم يعمل سوءا ليكون قد ظلم نفسه ظلما على مستوى المعصية، ولكن ظلم نفسه يعني هذا التدخل أربك حياته، لأنه أتعبه كما سنرى كيف أنه صار ملاحقا. يعني شعر موسى بأن هذا رح يعرض للملاحقة مع قوم هذا القبطي، ولذلك يعني مسألة ظلم النفس تعبير عن الحالة الشعورية أكثر مما كانت تعبيراً عن حالة المسؤولية، ويمكن كانت تعبير عن القلق الناتج عن النتائج الواقعية السلبية التي يمكن تترتب على ذلك في علاقاته الاجتماعية بمحيطه، مثل أي واحد يدخل في مشكلة من دون أن يقصدها وهاي المشكلة تعمل له مشاكل في حياته. أما كلمة طلب المغفرة، هذه المسألة وردت من الأنبياء في أكثر من آية، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إبراهيم عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، أيضا كذلك نوح عليه السلام. الأنبياء يستغفرون لكنهم لم يستغفروا عن ذنب، بل استغفروا عن تواضع لله سبحانه وتعالى. كان دورهم دور المخلوق الذي يستشعر عبوديته لله سبحانه وتعالى ويعيش الجانب الروحي أن يضع أعماله بين يدي الله حتى لا تمثل انحرافا عن أوامره ونواهيه، بل تمثل نوعا من الخطأ الأخلاقي المبرر بطريقة ما، يعني اغفر لي ارحمني. ولذا لاحظ الله يقول فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، هذا غفران الرحمة وليس الغفران عن ذنب، لما ذكرنا أن كل الظروف المحيطة بالمسألة توحي بأن موسى عليه السلام لم يذنب ولم يدخل في عالم تعمد القتل. عند ذلك عندما أحس موسى عليه السلام بهذه اللمسة الإلهية الروحية في هذا الغفران الرحيم، أعطى الله عهد، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني قل له يا ربي هذه نعمة أنت أنعمت علي، وسأشكرك يا رب على هذه النعمة. وهذا الشكر هو شكر اجتماعي، شكر سلمي، شكر في خط العدالة. إن شكري لنعمتك هي أني لا أكون ناصراً لأي مجرم في الحياة. ولذا موسى عليه السلام أراد أن يعطي الله عهداً في أني يا رب سوف أجسد شكري لك على ما أنعمت علي، وأني لن أكون ناصراً لأي مجرم، سواء كان من المجرمين في السياسة أو كان من المجرمين في السلاح أو كان من المجرمين في المال أو كان من المجرمين بالحكم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً، يعني ظهيراً ناصراً مساعداً للمجرمين. خلص هذا الفصل. أجانا فصل ثاني. أصبح في المدينة خائفاً يترقب، لأنه صارت قتل قتيل. من مين هالقتيل؟ قتيل من الهيئة الحاكمة ومن القوة المستعلية، مش قتيل عادي. كيف لو تجيت أنت من عشيرة مستضعفة وقتلت لك واحد من عشيرة كبيرة من أكبر ما يكون، هذا كيف يكون وضعك؟ وموسى إنسان، شيء طبيعي يخاف. فأصبح في المدينة خائفاً يترقب. وجدت التجربة الثانية، تبين هذا الإسرائيلي الذي استغاثه بالأمس مشكلجي، يعني مش دائماً أنه الآخر هو اللي يعتدي، هو يعمل مشاكل ويجتذي بالآخرين. ما في بعض الناس يعمل مشاكل ويجتذي بالآخرين إلى أن يدخلوا معه في المشكلة. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، هم يقل علق معه حتى ثاني، علاقة مع شخص ثاني، قاعد يصرخ تعال يا موسى أعني على هذا الشخص الجديد مثل ما أعنت أمس، مثلا المعنى هذا. قال له موسى إنك لغوي مبين، إنك رجل لست رشيدا، أنت رجل صاحب مشاكل، لأنك لو كنت رشيدا لصرفت المشكلة بالتي هي أحسن وبالطريقة التي لا تؤدي إلى اجتذاب الآخرين للدخول معك في نزاع وفي خلاف. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني موسى اندفع حتى ذاك الشخص القبطي هم الذي هو عدو لموسى، لأنه كل القباط كانوا أعداء لبني إسرائيل. قال يا موسى، هذا الشخص الثاني، أتريد أن تقتلني كما قتلت؟ شو عم تعمل أنت؟ مش مصلحتك هاي، أنت شاب مسالم وطيب، كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، كل يوم تقتل لك قتيل، وما تريد أن تكون من المصلحين، مش تبطش فيه، اصلح بيني وبين هذا الإنسان. وانصرف عنه موسى وجاء من أقصى المدينة، أثير الجو الاجتماعي ضد موسى باعتبار القتيل المميز الذي قتله دفاعا عن قريبه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ينذر موسى ويحذره، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، يخططون ليقتلوك ثأرا، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، يترقب أنه يمكن في واحد جواسيس الأشخاص. قال ربي نجني من القوم الظالمين. فماذا كان من شأن موسى بعد ذلك؟ وإلى أين سار به المطاف؟ هذا ما نتحدث عنه بعد ذلك إن شاء الله.